بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اصطفى النبي من خلقه وقربه، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ترزقنا حبه وحب من أحبه، وإلى آله وأصحابه نهدي أعذب السلام وأطيبه. أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة تفسيره، تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولجميع المسلمين. وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري به لقيت موسى، قال: فنعته، فإذا رجل حسبته، قال: مضطرب رجل الرأس، كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس، يعني حمام، قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، قيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، ورفعه الله لي. أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعات من الأنبياء، وإذا موسى قائم يصلي، وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوق، فإذا رعد وبرق وصواعق قال وبرق صح شيخنا
فإذا رعد وبرق نعم
تمام فإذا رعد وبرق وصواعق، قال: وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني، فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به، ورواه ابن ماجه من حديث حماد به. رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم وغيرهم. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله يعني الحاكم قال: أخبرنا عبدان بن يزيد ابن يعقوب الدقاق بهمذان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال: حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا عمر بن سعد النصري من بني نصر ابن قعين قال حدثني عبد العزيز وليث بن ابي سليم وسليمان الاعمش وعطاء بن السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن اسحاق بن يسار عمن حدثه عن ابن عباس وعن سليم بن مسلم العقيلي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود وجويه عن الضحاك بن مزاحم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ راقد إن أمها في بيت أم هانئ الراقدة وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث فكتب المتن من نسخة مسموعة منه فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. قال البيهقي فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية وبالله التوفيق. قلت وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين. رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال الإمام البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فاقتد ناس ممن كانوا آمنوا وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رواية أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهبنا أيقظنا يعني
تمام فلما كنا قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. الكلبي متروك بمرة ساقط لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمغة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي صالح عن أم هانئ بأبسط من هذا السياق بأبسط من هذا السياق فليكتب ها هنا ولا
فليكتب هذا
فليكتب ها هنا
نعم
وروى الحافظ أبو
يعني
القاسم
هذا من المواضع التي كان ينبغي مثلا على المحقق أن يضعها في الهامش نعم
تمام
أو توضع في أصله بين قوسين نعم ومثل هذا مثل هذه الوصية كثير في كلام العلماء احنا نقرأ في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي أيضا قال يعني توضع هنا السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين نعم
طب هو لو تكرمت يا سيدنا هو تقريبا عندي في الهامش في رواية أبي يعلى
ذكرها
لو ممكن نقرأها
طيب تمام اقرا
قال
جميل
المحقق كذا ولم أجد في النسخ إثباته وقد رواه أبو يعلى في معجم شيوخه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الوسواسي قال حدثنا ضمغة بن ربيعة قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس، فجلس وأنا على فراشي، فقال: شعرت أني بت الليلة في المسجد الحرام، فأتاني جبريل فذهب بي إلى باب المسجد، فإذا بدابة أبيض فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين، فركبت، وكان يضع حافره مد بصره، إذا أخذني في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه، وإذا أخذني في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه، وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس، فأوثقته بالحلقات التي كانت الأنبياء توثق بها، فنشر لي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى، فصليت بهم وكلمتهم، وأتيت بإناءين أحمر وأبيض، فشربت الأبيض، فقال لي جبريل: شربت اللبن وتركت الخمر، لو شربت الخمر لارتدت أمتك. ثم ركبته فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغداء، قالت: فعلقت بردائه، أنشدك الله يا ابن عمي أن تحدث بهذا قريش، فيكذبك من صدقك. فضرب بيده على ردائه
يعني
فانتزعه من يده،
تقول فعلقت بردائي،
لا بردائه، فعلقت بردائه.
فعلقت، يعني هي تتكلم، يعني نعم أم
تمام.
هانئ، نعم
فعلقت بردائه، أنشدك الله يا ابن عمي،
أنشدك
أنشدك
الله،
الله، أنشدك
نعم
الله يا ابن عمي أن تحدث بهذا قريش، أن تحدث بهذا قريش فيكذبك من صدقك. فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي، فارتفع عن بطنه، فنظرت إلى عكمه فوق إزاره كأنها طي القراطيس، فإذا نور ساطع عند فؤاده كاد يخطف بصري، فخرجت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج، فقلت لجاريتي نبعة: ويحك، اتبعيه فانظري ماذا يقول وماذا يقال له. فلما رجعت نبعة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى نفر من قريش في الحطيم، فيهم المطعم ابن عدي
المطعم.
وعمرو المطعم ابن عدي وعمرو بن هشام وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة، فقال: إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، وصليت به الغداء، وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم. فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لي. فقال: أما عيسى ففوق الربعة ودون الطول، عريض الصدر، ظاهر الدم، جعد أشعر تعلوه صهبة، كأنه عروة بن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم آدم طوال، كأنه من رجال شنوءة، متراكب الأسنان، مقلص الشفة، خارج اللثة، عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي خلقا وخلقا. قال: فضجوا وأعظموا ذلك. فقال المطعم بن عدي: كل أمرك كان قبل اليوم، كان أم كان أما غير قولك اليوم كل أمرك كان قبل اليوم كان أما غيرك غير قولك اليوم، أما أنا فأشهد أنك كاذب. كان أما من غير قولك اليوم، يعني كان مقصدا،
تمام.
غالبا كده كان أما من
نعم،
رجحتها في
يعني كان
رواية
يؤم يقصد،
أي كان مقصدا.
نعم.
فقال المطعم بن عدي: كل أمرك كان قبل اليوم كان أمما غير قولك اليوم، أما أنا فأشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نصعد شهرا ونحضر شهرا، تزعم أنك أتيته في ليلة، واللات والعزى لا أصدقه، وما كان الذي تقول قط، وكان للمطعم ابن عدي حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب فهدمه، وأقسم باللات والعزى لا يسقي قطرة أبدا. فقال أبو بكر: يا مطعم، بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته وكذبته، أنا أشهد أنه صادق. فقالوا: يا محمد، فصف لنا بيت المقدس. قال: دخلت ليلا وخرجت منه ليلا، فأتاه جبريل بصورته في جناحه، فجعل يقول: باب منه كذا في موضع كذا، وباب منه كذا في موضع كذا. فأبو بكر يقول: صدقت. قالت نبعة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ: يا أبا بكر، إني قد سميتك الصديق. قالوا: يا مطعم، دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمد، أخبرنا. نعم
نعم،
يا محمد، أخبرنا عن عيرنا. فقال: أتيت على عير بني فلان بالروحاء، قد أضلوا ناقة لهم، فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد، وإذا قد حماء فشربت منه، فاسألوهم عن ذلك. قالوا: هذه والإله آية، هذه والإله آية. والإله ديت يعني والله يعني.
نعم،
تمام.
قسم يا
هذه تمام، هذه والإله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان، فنفرت مني الإبل، وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق محيط بياض، لا أدري أكسر البعير أم لا، فاسألوهم عن ذلك.
أكثر.
لا أدري أكسر البعير أم لا، فاسألوهم عن ذلك. قالوا: هذه والإله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم، يقدمها جمل أورق، وها هي ذه يطلع عليكم من الثنية. فقال
تفضلوا.
الوليد: تمام. ثواني. ثم انتهيت إلى عير بني
فقال
فلان.
الوليد بن المغيرة:
تمام.
ساحر،
لا، أنا رجحتها نسختين، فهي يطلع عليكم.
لا بأس. نعم،
يقدمها جمل أورق، وها هي ذه يطلع عليكم من الثنية. فقال الوليد بن المغيرة: ساحر. فانطلقوا فنظروا فوجدوا الأمر كما قال، فرموه بالسحر، وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال. فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قلت لأم هانئ: ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ قالت: الذين خوفوا فلم يزدهم التخويف إلا طغيانا وكفرا. هكذا انتهت الرواية.
نعم، جزاكم الله خير.
نعود لمتن الأصل.
نعم، تفضل.
تمام. قال: وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى ابن أبي المساور عن عكرمة عن أم هانئ قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي، ففقدته من الليل، فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار، فحملني عليها، ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي
يشبه
يشبه
خلقه.
خلقه يشبه
نعم،
خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه، وأراني موسى، أعتقد هو هنا يشبه خلقه، فأراني إبراهيم يشبه خلقه. لا،
والكلام كله عن الصفة الخلقية،
تمام، ليس فيها
الشكل
صفة
يعني.
خلقية. تمام، يبقى هنا أصبح يعني الأمر من قبيل التأكيد في الإبدال بتاع
ممكن.
التقديم
نعم،
والتأكيد.
نعم،
تمام.
وتنويع العبارة، أساليب العرب في الكلام.
بس أعتقد سيدنا في رواية مرت معانا جاءت الاثنين، يعني الخلق والخلق، فأنا
لا
أشبهه
بأس، لا
خلقا
بأس،
وخلقا،
لا بأس، لا بأس. نعم
فممكن هنا يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه.
نعم
فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه، وأراني موسى آدم طويلا سبط الشعر شبهته برجال أزد شنوءة. وهنا في زيادة تخصيص عن الروايات اللي مرت كلمة أزد، يعني
فيها
دائما.
أزد، نعم، فيما مر، ومرة قال شنوءة.
تمام. شبهته برجال أزد شنوءة، وأراني عيسى ابن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة، شبهته بعروة ابن مسعود الثقفي، وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى، شبهته بقطن ابن عبد العزى. قال: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت، فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله، إنك تأتي قوما يكذبونك وينكرون مقالتك، فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي، ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس، فأخبرهم ما أخبرني. فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد، لو كنت شابا كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يا محمد، هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم، والله قد وجدتهم أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: نعم، وجدتهم في مكان كذا وكذا، وقد انكسرت لهم ناقة حمراء، وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: قد كنت عن عدتها مشغولة، فنام فأوتي بالإبل
فأوتي
فعدها، فنام فأتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة. ثم أتى قريشا فقال لهم: سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا، وفيها من الرعاة فلان وفلان، وسألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا، وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان، وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية.
صبيحتكم.
تمام. وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية. قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال، أصدقهم ما
أصدقكم.
قال.
نعم.
فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحد ولا أحرقوه في الأرض. فصدقه أبو بكر رضي الله عنه وآمن به، فسمي يومئذ الصديق. فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ما اتفقت عليه الأحاديث، يعني.
نعم.
تمام. يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة.
لأن هذا القدر المشترك بينها
تمام.
في الروايات، يعني. نعم.
تمام. وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في آدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة، فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. هو
فقد
بس
أبعد
كده.
وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. نعم.
ما وبس هنا في قوله وأنه مرة واحدة، أتذكر الإمام ابن حجر يعني كان تعرض لروايات بشكل موسع في فتح الباري، أعتقد إن هو كان انتهى إلى إن الإسراء تقريبا حدث مرتين، مرة مع المعراج ومرة بدون المعراج، أعتقد إن هو كان انتهى إلى كده أو العكس.
طيب هذا يعني ترجيح ابن كثير.
تمام.
نعم.
وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظهر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. لو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي ب16 شهرا. فالحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين هم في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكريم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك،
ثم أظهر شرفه.
ثم أظهر شرفه. تمام. برضو على معذرة يا سيدنا،
هي
أعتقد إن هي
قبلها أريد به. نعم.
تمام.
نعم.
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البغال وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط، على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر ان يكون رسول الله صلى ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قبل ذلك مناما ثم راه بعده يقظه، لانه عليه السلام كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده. فالتسبيح انما يكون عند الامور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. وبرضه سيدنا هنا
نعم
بالنسبة لكلمة الاستدلال بالتسبيح على مسألة اليقظة،
نعم
سورة الإسراء أيضا بحسب ما أعلم إن هي أكثر سور القرآن التي اشتملت على التسبيح،
نعم
وبصيغ متعددة وفي مواضع متفرقة، منها في البداية وفي الوسط وفي الختام، فربما هذا فيه مزيد تأكيد.
نعم جزاكم الله خير.
آمين يا رب. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولما
ولما
ارتد ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولما ارتد جماعة ممن كان أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه: أسرى بعبده ليلا. وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار ابن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسري بروحه. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ولقول الله في الخبر عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم مضى على ذلك: فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظا ونياما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيناي وقلبي يقظان. فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من الله ما عاين على أي حالاته كان، نائما أو يقظان. كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، فذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم، والله أعلم. فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر، فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من بالشام من التجار، فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني بشيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به، فقال فقلت: أيها الملك
الملك
الملك بالكسر، صح صح سيدنا؟
نعم صحيح.
تمام. فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا، أرض الحرم، في ليلة، فجاء مسجدكم هذا، مسجد إيلياء،
نعم.
ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبالطريق إلياء عند رأس قيصر. فقال: بطريق إلياء قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم، فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه، كأنما نزول به جبلا. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه، فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان، ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما، فإذا الحجر الذي في زاوية الباب مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث. فإذا قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وثمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب القومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فآتينا هو كده، ينتقل إلى الآية الثانية،
نعم
قوله تعالى، نكمل يا شيخنا،
نعم إن شاء الله.
قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام، عبده وكليمه عليه السلام أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام، وبين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه، أي الكتاب، هدى، أي هاديا، لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني. لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له، ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح، تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح، فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم، إنه كان عبدا شكورا. فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقد قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي زائدة عن أنس بن مالك رضي
عن
الله
سعيد
عنه قال
ابن أبي بردة.
ابن أبي بردة تمام قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحم... عن... وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله وفيه، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله.
جزاكم
قوله
الله خير،
تعالى
شكر
آمين
الله
يا
لك
سيدي
شيخ قاسم،
وإياكم يا
الله
سيدي.
يعينك. تفضل شيخ شريف.
السلام عليكم. سلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين والمسلمات، آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. يقول تعالى: إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، أي قوة وعدة وسلطة شديدة. فجاسوا خلال الديار، أي تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم، أي بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا، وكان وعدا مفعولا. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم. فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت، ولهذا قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضا عفوا سيدنا
إنه ملك الموصل.
نعم أحسن الله إليكم. أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضا وعن غيره أنه بخت نصر ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال.
أنت عايز نفتح
إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل. وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا، وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب كيف راجع عليهم مع إمامته وجلالة قدره. وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب. وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرى تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زناديقهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ونحن في غنية عنها ولله الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسالك خلال بيوتهم وأذنهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. وقد روى ابن جرير قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ظهر بخت نصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا صحيح.
قالوا كناسة يعني.
عفوا سيدنا.
قالوا كناسة أو مزبلة.
نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته، والله أعلم. ثم قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة، أي إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم أي فيصرفهم عنكم، وإن عدتم عدنا أي متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما حصيرا أي سجنا، وقال مجاهد يحصرون فيها، وكذا قال غيره. وقال الحسن فراش ومهاد، وقال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي بالموت أو الهلاك أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقد تقدم في الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها، وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال تعالى وكان الإنسان عجولا. وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما هاهنا قصة آدم عليه السلام حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك يا آدم، فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع وقال يا رب عجل قبل الليل. قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك، ولهذا قال لتبتغوا فضلا من ربكم أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى وله اختلاف الليل والنهار، وقال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم إنه تعالى جعل لليل آية أي علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يتقون، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، قال: ظلمة الليل وسدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل، فمحونا آية الليل، قال: السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن جريج قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر. وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل فهذه محوه. وقال قتادة في قوله: فمحونا آية الليل، كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة، خلق الشمس من أنور من القمر وأعظم. وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال: ليلا ونهارا، كذلك خلقهما الله عز وجل. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، قال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة: يعني الطيرة، وهذا القول من ابن يعني الطيرة. نعم، أحسن الله إليك. وقال ابن لهيعة، نعم، بكسر الطاء أو بفتح يا سيدي؟ الطيرة أو الطيرة، كيف
بكسر
ننطقها؟
الراء مع التشديد وفتح الياء.
نعم الطيرة، نعم أحسن الله لكم سيدي،
نعم
يعني الطيرة. وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا والله أعلم. وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا، منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمين. وقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر: اذهب بها اذهب بها طوق، نعم طوقتها، نعم طوقتها طوق الحمامة. نعم صلى الله عليكم. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم،
هذا مثلا لمن لزمه العار يعني.
نعم نعم أحسن الله عليكم.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد ابن حميد رحمه الله في مسنده متصلا، فقال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طير كل عبد في عنقه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا بن لهيعة، قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر ابن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة: ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. ونخرج له يوم القيامة، قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد، يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملك. نعم نعم أحسن الله عليكم. بسطت لك صحيفتك بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي قال عدلا: والله عليك من جعلك حسيب نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. نعم أحسن الله عليكم سيدي. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه ومن ضل أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه وإنما يعود وبال ذلك عليه ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحمل عنهم شيئا وهذا من عدل الله ورحمته بعباده وكذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وكذا قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين قال حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة وذكر تمام الحديث فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا
هذه الرواية غريبة في هذا المكان وإنما أراد الجنة
نعم وأنا أقرأها ظننت ذلك من فيه وينشئ النار خلقا فيلقون الكلام في أول
الجنة والنار فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد تمام كده وقصد يعني وإنه ينشئ للنار خلقا هذا من الإيه هذا من يعني من المقحم في الحديث
نعم أحسن الله
إنما الجنة هي التي ينشئ الله لها خلقا نعم
جزاكم الله خير.
لأن إنشاء الخلق للجنة لم يعملوا خيرا وكذا، هذا فضل.
نعم، دار
وأما
الفضل.
أن ينشأ للنار خلقا يلقون فيها لم يعملوا شرا، هذا ظلم. نعم، ولا يظلم ربك أحد. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين.
وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجه في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث نعم وقد ورد في شأنهم أحاديث وأنا ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه، ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. نعم. فالحديث الأول عن الأسود بن سريع، قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم نعم فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطعنه فيرسل
ليطيعنه
نعم ليطيعن نعم أحسن الله إليكم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. وكذا رواية إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الأعلى عن علي بن عبد الله المديني به، وقال هذا إسناد صحيح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله بحجة، فذكر نحوه. ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة فذكره موقوفا، ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا. الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة، ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، هم من خدم أهل الجنة. الحديث الثالث عن أنس أيضا قال الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني الهرم، كلهم يتكلم بحجته، فيقول رب تبارك وتعالى لعنق من النار: أبرز، ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، أدخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها، ومنها كنا نفر. قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. قال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار.
الجنة،
عفوا، نعم، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضا: حدثنا قاسم بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله يعني بن داود عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المسلمين، قال: هم مع آبائهم. وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع أبن آبائهم. فقيل: يا رسول الله، ما يعملون؟ قال: الله أعلم بهم. ورواه عمر بن زر عن يزيد بن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة رضي الله عنها فذكره. الحديث الخامس عن ثوبان. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة قال: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظا وزفيرا، فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا أو أجرنا منها. فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فدخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا، فقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: دخلوها داخرين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به، ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب، ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود: رب لم أدرك العقل فترفع لهم ويقول المولود: رب لم أدرك العقل فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردوها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول: إياي عصيتم، فكيف لو أن رسلي أتتكم. وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه عن عطية عنه. وقال في آخره: فيقول الله: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب. الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري حدثنا عمر بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ: يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني، وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك. فيقول الرب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني، فيقولون: نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوابض، نعم، فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون. نعم. ضميهم فتأخذهم النار. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شك موسى قال: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. وفي رواية لغيره مسلمين. الحديث التاسع عن سمرة رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عقبة بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، فقال: هم خدم أهل الجنة. الحديث العاشر عن عم حسناء، قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال: أخبرنا روح قال: حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قالت: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: نعم، وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام: هم مع آبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرة وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة تشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ النقاد. وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعدما تقدم من أحد نعم عفوا سيدنا
نعم نعم بعض ما تقدم
بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان، ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله إن الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأما المنافق فلا يستطيع ذلك، ويعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا. ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أقدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المكدوش على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل أطم وأعظم. وأيضا قد ثبت فقد ثبت نعم وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحد من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000، يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا، لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم.
نعم، نكفل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله
خير. الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.